السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم واتبع خطاهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أحبابنا في الله، الأيام دول، ومن سره زمن ساءته أزمان. وقاعدة القرآن في هذا الشأن: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وحياة الإنسان بمثابة فصول في عام: شتاء يعقبه ربيع، وربيع يعقبه صيف، وبين الشتاء والصيف الخريف. هذه هي الحياة. في الشتاء تتلبد الغيوم وتختفي الشمس خلف التخوم، ولا تكاد تبصر بعينك في الليل النجوم. ترى العصفور منكمشا والغراب منتفشا، فلا تسمع للعصفور تغاريد ولا تطربك أهازيك، وإنما تسمع في الشتاء نعيق الغراب. مخطئ من يعتقد بأن الحياة كلها شتاء وسيبقى فيها نعيق الغراب، فبعد الشتاء تصفو الأجواء وتبرق السماء ويعود للحياة الضياء، وينبت الزرع وتخضر الأرض، وما كان يبسا أو هشيما فإن الرياح تتكفل به وتذروه. هذا فرعون نموذج لشتاء أو لفصل بارد من فصول الحياة، يتكبر في الأرض ويظن أنه سيبقى في سماء الناس مغيما ومخيما، حتى إذا أدركه الغرق وجاءت لحظة النهاية ندم ولا تساعة من دمي. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. في لحظة النهاية وبعد رؤية الحقيقة، ورأى المخوف الذي كان يخوف به، قال المتكبر المتجبر: آمن. وانظروا إلى الإذلال، لقد كان يطارد بني إسرائيل ويعتبرهم شرازم قليلة وأنهم غائظون له، ها هو في اللحظة يعلن تبعيته لهم أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. كان يكفيه أن يقول آمنت بالله، ولكنه يعلن الإذلال والخضوع. لما رأى الكرامة استشعر أن النجاة بهم، فأراد أن يعلن عن تبعيته لهم، ولذلك لم يقبل منه. وكما أشرنا في الحلقة الماضية إلى عدم قبول توبته لحيثيات عديدة، وأنا أستند على ذاكرة المشاهد فلا داعي للتكرار. ولكني أسأل، كيف قال فرعون آمنت مع أن المقام مقام غرق؟ رد الإمام الرازي ذلك إلى أحد احتمالين: إما أنه كلام نفسي بداخل فرعون لم يتلفظ به، ولكنه جرى في خاطره وتحرك به نبض قلبه، وإن كان لم يخرج على لسانه، كأنه لو قدر له أن يقول لقال بهذا الصوت، فهو كلام في إطار نفسي ولا يحتاج إلى وقت، إنما فقط الفكرة تحضر بداخله ولا يحتاج إلى وقت ليقوله. أو أن الغرق، وهذا هو الاحتمال الثاني، أن الغرق جاء بمراحل فلم يأتي مرة واحدة، ولذلك تعبير القرآن دقيق: حتى إذا أدركه الغرق. الإدراك هو اللحوق لسابق، تتخيل المنظر وتخيل الصورة، كأن فرعون في المقدمة والغرق يتبعه ويمشي خلفه يريد أن يلحق به، فإذا ما أمسك الغرق بتلابيب فرعون عندئذ نقول أدرك. ولذلك اختار القرآن هذه العبارة: حتى إذا أدركه الغرق، كأنهما في سباق، هذا فرعون يتقدم والغرق بأمر الله يلاحقه، حتى إذا ما اقترب منه، ولكن الاقتراب ليس فجأة، وإنما أحيانا هي أمواج تعتريه وتحبس أنفاس فرعون ويظل يرتفع وينخفض، لعله في وسط هذه الأجواء قال ما قال: قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. والسؤال: لماذا لم يمت فرعون بغير الغرق؟ لماذا لم يمت إحراقا؟ لماذا لم يمت خسفا؟ لماذا لم يمت كما يموت الناس على فرشهم؟ إن الله عز وجل يريد أن يبقي في موت فرعون العبرة والعظة، وذاك يصدقه قول الله عز وجل إرضافا على القصة: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. إن أي دكتاتور غاشم يمكن أن يموت كما يموت سائر الناس، يموت مستلقيا على فراشه، قد نظن أنه يتجرع النوم ولكنه يتجرع من كأس الموت، ولا نعرف حاله إلا إذا أردنا إيقاظه. ولكن الله يريد أن يذيق هذا الطاغوت ذلا في الحياة قبل الممات، حتى يكون عبرة لمن يأتي بعده. أين شارون؟ شارون يا جماعة كان وزنه تقريبا 122 كيلو، وزنه الآن حوالي 26 كيلو. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ما زال يتنفس تنفس الأحياء، ولكنه لا يعيش عيشة الناس ولا الأحياء. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. لماذا مات فرعون غرقا؟ قال العلامة الطاهر بن عاشور: لأن في الإغراق تعذيب، لأنه يحبس النفس ويرى الأمواج حواليه ويعيش لحظات المخاطر والمخاوف، ثم هو يغلب عليه أنه قد يكون لقمة سائغة لحيتان البحر. في وسط هذه الأجواء المتردية، وفي وسط هذا الإحساس بأنه ميت، إنه يذوق خزيا في الحياة قبل خزي الممات أو بعد الممات. الثانية أن الله عز وجل أراد أن يعطي آية في أن الشيء يستخرج الله منه الشيء وضده، هذا الماء يكون سببا في إنقاذ موسى، والماء نفسه هو الذي يكون سببا في إهلاك فرعون. وهذا يوحي بعظمة الله وقدرته، إن قدرة القادر في أنه يستطيع أن يأتي الشيء وضده من الشيء الواحد. هذه النار يعرف الناس عنها أنها تحرق، ولكن الله عز وجل يحول إحراقها إلى برد وسلام على إبراهيم. إن خاصية الإحراق ليست ذاتية في النار، إنما هي بأمر القهار عز وجل، فإن شاء أبقاها وإن شاء سلبها. وقد أمر الله عز وجل النار أن تنطفئ وأن تخمد وأن تتحول إلى تراب وأن تبقى سلاما وبردا على إبراهيم. يا الله، من مظنة الحرارة تجد البرودة، من مظنة الإحراق تجد السلامة. فهذا الماء ينقذ الله به موسى من الموت، هو نفس الماء الذي يكون سببا في إغراق فرعون وفي إهلاك فرعون. إننا أمام ذلك لا يسعنا إلا أن يقول إن إلا أن نقول إن ربي على كل شيء قدير. الثالثة أن فرعون قال أنا ربكم الأعلى، وقال الله في شأنه أنه على في الأرض، والبحر كما تعلمون في مستوى منخفض عن الأرض، فأراد الله أن يجعل من استعلى على الأرض تحت الأرض. الرابعة ما رواه المفسرون عن كعب الأحبار بأنه حكى بأن في زمن فرعون أصابت الناس مجاعة، واحتبس القطر ولم يفض النيل، فجاءوا أو ذهبوا إليه متلاومين: إن كنت ربنا حقا فأجري لنا النيل. فذهب معهم، ولكنه تنحى بفرسه بعيدا عنهم وسجد لله ودعا وابتهل ورجا، فاستجاب الله لرجائه وحقق دعاءه: ربي يفعل ما يشاء. وجرى النيل، فلما جرى النيل عاد فرعون ليتكبر في الأرض، فجاءه جبريل عليه السلام يستفتيه على صورة بشرية لا تعرفها النظرة العادية. قال له: أيها الملك أو أيها الأمير، أفتنا في عبد أطعمه سيده وكساه ووكل أمره وأعطاه ثم تمرد عليه، ما جزاؤه وما عقوبته؟ قال فرعون: جزاء من تمرد على سيده وفسق عن أمره وطاعته أن يغرق في البحر. فقال له جبريل: اكتب وثيقة بذلك. وهو لا يعرف أنه جبريل، فكتب وثيقة هي شهادة على فتوى. فلما أدركه الغرق أخرج له جبريل الوثيقة وقال له: استفتيتك في كذا وكذا، وهذه فتواك بخط يدك. لهذه المعاني مات فرعون غرقا ولم يمت موتة أخرى: إن ربي على كل شيء قدير. عندما أدركه الغرق واعترف في غير وقت الاعتراف، قيل له الآن. يا سلام على جمال القرآن. هنا مد كلمي مثقل، والصوت في القرآن له أداؤه الذي يستطيع أن يساعد في تصوير المعنى، والأصوات في القرآن إن صح التعبير بمثابة ألحان للمعاني، فأنت إذ تسمع معنى تستشعر جرسا معينة يساعد هذا الجرس ويتواكب ويتسق مع المعنى المراد. إن اللوم لفرعون في مثل هذا الوقت ينبغي أن يكون عنيفا كبيرا، فجاء القرآن بهذا المد الكلم المثقل 6 حركات. الآن. ولذلك من فقه الذين يرتلون أنهم إذا تحدثوا عن البعيد لا يقولون هذا شيء بعيد، وإنما يقولون هذا شيء بعيد، والمد يتكفل بإيحاء البعد في ذهن المتلقي. وإذا تكلموا عن شيء قريب فلا معنى أن يقولوا هذا شيء قريب، هذا من خطأ النطق وفساد الأداء. ولذلك من جمال الأداء أن يكون الصوت متسقا مع المعنى، وسأعود إلى هذه عما قريب. فهنا يقول القرآن له الآن، هذا المد الهائل لإفراغ شحنة اللوم والعتاب على هذا الجبار الذي عثى في الأرض الفساد، فلم تجد معه منفعة ولم تنفعه عبرة ولا موعظة، واعترض ونأى الآن وقد عصيت. قال المفسرون بأن الآن هذه ينبغي أن يقدر معها فعل محذوف، وينبغي أن يكون مؤخرا. إزاي يعني ينبغي أن يقدر هكذا؟ الآن تؤمن، ولا يصح أن تقدر العبارة هكذا، أتؤمن الآن؟ في فرق. أيوة في فرق. أرجو أن ننتبه إلى أعلى درجات الانتباه. لو قدرت الفعل مؤخرا قلت الآن تؤمن، يقع النكير والعتاب على الظرف لا على الفعل. ولو قدرت الفعل مقدما فقلت أتؤمن الآن، لكان النكير والعتاب على الإيمان لا على الآن والزمان. والحقيقة الشرعية في هذا أن الإنكار ليس على الإيمان، وإنما على وقت آمن في غير منفعة، وفي وقت لا ينفع فيه الإيمان. ذلك لأن القاعدة البلاغية أن همزة الإنكار تدخل على المنكر، والذي يليها هو المنكر، فالإنكار على الظرف على آنية الإيمان الآن، وليس على مطلق الإيمان. ذلك لأن الله يحب الإيمان ويرضاه. أما الإيمان في وقت لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل، فلا قيمة ولا معنى له. يقول الله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. يا ربنا حكيم. اي والله، ومن حكمة الله عز وجل حتى وهو يؤاخذ فرعون بالذنب يذكر حيثية المؤاخذة ويبني العقوبة على الجريمة. ما الجريمة؟ قد عصيت قبل وكنت من المفسدين. مع أنه الله. يا جماعة، لا يصح لقاضي أن يصدر عقوبة أو حكم من غير أن يبنيها على حيثية حتى تقتنع جميع الأطراف. الله القاضي الكبير يقول لفرعون بأن العقوبة حقت وبأن الزمن لا يصلح فيه اعتراف، وذلك مبني على حيثية المعصية وعلى حيثية الإفساد في الأرض. وأريد أن أقف معك مع قول الله عز وجل وكنت من المفسدين. أولا، التعبير بفعل الكينونة بزمنه الماضي وكنت يؤكد معنى الإنكار في الظرف الآن، أي أن وقت الإيمان أو قبول الإيمان قد انتهى. وكنت من المفسدين، هناك فرق بين مفسد وفاسد ومصلح وصالح، ونحن نريد أن نقف على أو أن نفهم سنة الله عز وجل في التدخل في عالم الناس. إذا كان الناس في فساد فإن السماء لا تتدخل بعقوبة. متى تتدخل السماء بعقوبة؟ إذا تحولوا من الفساد إلى الإفساد. قد يملي الله عز وجل للفاسد، لكنه إذا خرج من إطار الفاسد إلى إطار المفسد فإن السماء تتدخل له بعقوبة في الحياة قبل الممات. الصلاح، لا تتدخل السماء لصالح لتعينه، وإنما تتدخل السماء لمصلح تعينه، أي أنك إذا كنت صالحا في نفسك تؤدي الفرائض وتكثر من النوافل، غير أنك حصرت دائرة اهتماماتك على ذاتك وتقوقعت في إطار نفسك فلم تصدر الخير للغير، ولم تأمر بالمعروف ولم تنصح به، ولم تنهى عن منكر أو تزجر عليه، فإنك لست مستحقا أن تتدخل السماء من أجلك. إنما تتدخل السماء من أجلك إذا تحولت من إطار الذاتية والتقوقع حول الأنا الجهوية إلى الأنا المعطية، وإلى الإنسان الذي يأمر بالخير وينهى عن الشر ويجتهد في إصلاح البشرية وصلاحها. لعل الفرق قد اتضح بين الصالح والمصلح والفاسد والمفسد. فمع الصالح والفاسد لا مؤاخذة أو معونة، بل لا معونة ولا مؤاخذة على الترتيب. ومع المصلح والمفسد تكون المعونة للأول والمؤاخذة للثاني. ومن هنا لابد أن نقف مع قول الله عز وجل وكنت من المفسدين. فاليوم، وما أدراك ما اليوم؟ يوم من أيام الصيف لرجل من رجالات الخريف، والصيف على رجالات الخريف سيف. فاليوم ننجيك ببدنك، ننجيك. الناس فاهمة أو بعض يعني من ينظر بسطحية إلى المعنى يقول إن ننجيك من النجاة، لا لا لا، إنما ننجيك أي نرفعك على نجوة من الأرض، مكان مرتفع. لماذا؟ لو اختفى فرعون دون أن ينظر الناس جسده لقالوا بأنه غائب وسيعود، إله ارتفع إلى السماء ثم يهبط مرة أخرى. ومهما كانت الآيات واضحة، وحتى لو أقسم لهم موسى فلن يصدقوا، ذلك لأن القوم ماديون وليس مع العين أين. فأراد الله عز وجل أن يجعل جثة فرعون ماثلة أمامهم على مرتفع من الأرض في نجدة منه وليس في وهاده. يا الله، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. قرأ حفص لمن خلفك آية، والمعني بذلك هم بنو إسرائيل. ومن يسمع بالحدث وقرأ غير حفص لتكون لمن خلفك آية، يا الله، لتكون لمن خلفك، والمعني بذلك هم الذين يلون الحكم من بعد فرعون. المعني بذلك هم الذين يتولون حكم مصر بعد فرعون، فهم الذين يخلفون فرعون في الحكم. ووجود فرعون قتيلا غرق وعلى نجوة من الأرض عبرة، فيه آية وعظة لكل من يأتي بعده حاكما على مصر. هذه القراءة تقول هذا المعنى. وقرأ علي بن أبي طالب لتكون لمن خلقك آية، وهي شاهدة على قدرة الله عز وجل في إذلال الجبابرة وكسر القياصرة وإذلال كل متكبر على الأرض. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وأشار العالم الكبير موريس بيكاي إلى أن فرعون قد مات إغراقا، وشاهد ذلك ما بقي في جثة هذا الفرعون من أثر لماء وملوحة تؤكد بأن هذه الجثة ما ماتت إلا غرقا. ولكن هذه الآيات التي تعرض أمام الجبابرة ويسمعون عنها في الأزمان الغابرة وفي الأوقات الحاضرة، هل ينتفعون بها؟ لو كانت لهم قلوب إذا لانتفعوا، ولكن فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إن نماذج بشرية للديكتاتورية الغاشمة تتساقط في أزماننا في بلاد مختلفة، في رومانيا وفي غيرها، في بلاد كثيرة يتساقط الطواغيت ويموتون، ويموتون بعبر وآيات. وسبحان الله العظيم، ولكن قومي لا يتعظون ولا يعتبرون. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. سبحان الله، إنها الغفلة التي تشبه مواتا قبل الموات، وتشبه دثار وكفن وإن كانوا يلبسون أشياء أخرى. طب أين قوم فرعون؟ أين آل فرعون؟ القرآن عجيب يا جماعة في المعالجة. من عجب القرآن في المعالجة أن القصة الطويلة تأتي في القرآن الكريم، أن القصة الطويلة تأتي في القرآن الكريم معروضة بمساحات مختلفة ويأخذ منها ظروفا مختلفة. سبحان الله العظيم، هنا المشهد ينصب على فرعون وحده، لأن المواجهة تظهر بين موسى عليه السلام وبين فرعون. في مشهد آخر سوف نجد التركيز على إغراق فرعون، هكذا في سورة غافر أو في سورة المؤمن نسمع قول الله عز وجل على لسان المؤمن: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. عفوا. خد يا شيخ، خد يا في سورة غافر، معذرة خطأ أرجو ألا نؤاخذ به. في سورة غافر بتسمع على لسان مؤمن من آل فرعون: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وبعدين: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يا الله، احنا كنا هناك مع فرعون وهو يغرق، لكن آل فرعون أين؟ التاريخ يقول بأن فرعون وجنوده أتبعوا موسى ومن معه من المؤمنين، ولما رأوا البحر منفتحا أمامهم مشوا خلف الجماعة المؤمنة ظانين أن البحر كما انفتح لموسى ومن معه فهو أيضا ينفتح لفرعون ومن معه، حتى إذا ما اكتملوا عن آخرهم ووصلوا إلى منتهى تمامهم أمر الله عز وجل بالأمواج بأن تتحطم عليهم وبالمياه أن تجري من فوقهم. ولذلك وحاق بآل فرعون سوء العذاب. هذه المرة آل فرعون وليس فرعون، لأنه في لقطة أخرى تحدث عن فرعون، ولكن لماذا هذه المرة آل فرعون؟ لثلاث أسباب. السبب الأول أن الحديث في سياق سورة غافر عن رجل مؤمن من آل فرعون، هذه واحدة. الثانية أن سياق الصورة يعالج موضوع معين وهو تبعت المستضعفين للأمراء والعبيد للسادة، وسوف يظهر ذلك في الآيات اللاحقة: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. المساحة الضوئية مسلطة على الأتباع، يعني على الآل، أكثر من السادة. الثالثة أن هلاك آل فرعون مغني عن ذكر فرعون، لأن الآل إذا كانوا غرقوا فمن باب أولى أن يكون فرعون من الغارقين. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. سوء العذاب، ما سوء العذاب؟ أنهم ماتوا غرقا، والموت بالإغراق من أشد درجات الموت. ولذلك في أدبياتنا الإسلامية من شهداء الآخرة المؤمنين الذين يموتون غرقا لما يلقون من عذاب وشدة ساعة الاحتضار وخروج الروح. فالموت إغراقا شديد على أصحابه، ولذلك وصفه الله عز وجل بقوله: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار بدل من سوء العذاب، يعني ممكن يكون سوء العذاب الإغراق، وإذا أعرضنا النار على أنها بدل من سوء العذاب، يبقى هي سوء العذاب هو النار مش الإغراق. لاحظ، ولو إحنا أعرضنا النار على أنها خبر لمبتدأ محذوف والكلام على الاستئناف كأن سائل قيل ما سوء العذاب، فتكون الإجابة النار يعرضون عليها غدوا وعشية. ويمكن أن تأتي النار بالنصب وتبقى معمول لفعل محذوف يفسره يعرضون أو من جنسه يتناسب معه، يعني يصلون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. شيخ حصان بالصاد رجل من الذين قرأوا القرآن وفسر القرآن بصوته، ولذلك أنا لما قلت بأن الأداء في النطق يساعد على إراءة المعنى والإقناع بالفكرة، ووعدت بأنني سأرجع إليها عما قريب، هذا هو القريب الذي أفي به بما أشرت إليه. شيخ حصان بيقرأها إزاي؟ حاجة عجيبة، بقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. يبقى اللي حصل إيه؟ إن عطف اليوم على عشيا في إطار ظرفي بأن هذه النار يعرضون عليها في ثلاث أوقات، غدوا وعشيا في البرزخ، وزد على ذلك يوم تقوم الساعة. وقف عليها وقف تاني، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وقف هنا ويصبح هذا الوقف وقف تمام، ويبدأ ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هنا يوم تقوم الساعة، يبقى هذا الظرف معمول للفعل بعده، ويمكن أن يكون معمول لأدخله، ويصبح تمام الوقف وتمام المعنى النار يعرضون عليها غدوا وعشية، وهذه تصور حالة تعذيبية في البرزخ، إذ أن قوم فرعون يعرضون على النار في حياتهم البرزخية. واستدل كثير من العلماء على عذاب القبر بهذه الآية. طب وإيه الغريب في كده؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أنه قال، يعني فيما معنى الحديث، ما من أحد إلا ويعرض عليه مقعده إن كان من أهل غدوا وعشيا، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فالأمر بالنسبة لفرعون وآل فرعون ليس مستغرب. إذن سئل الإمام الأوزاعي عن طيور تخرج من البحر بيضاء غدوا وعشيا، ثم تذهب تجاه الغرب، ثم يعود بأعداد كثيرة، ثم ترجع مرة أخرى طيور بأفواج كبيرة ولكنها بريش أسود. فقال لهم الإمام الأوزاعي: قد لاحظتم هذا؟ قالوا: نعم. قال: إن هذه الطيور في حواصلها أرواح قوم أو آل فرعون يذهبون بها لتعرض على النار، ثم يأتون في الليل ثم يأتون بريش أسود، ثم يمكثون يبيتون، ثم يذهب الريش الأسود وينبت لهم ريش أبيض، كذلك تفعل هذه الطيور معهم حتى تقوم الساعة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويوم تقوم الساعة في هذا السياق يسميها ساعة. تعرف أسماء القيامة كتير، ويقول لك القيامة، يقول الطامة، يقول الصاخة، يقول الحاقة، أسماء كثيرة ومتعددة في القرآن الكريم. لكن القرآن يختار اسما بعينه في سياق خاص لأنه الاسم المناسب للمعنى. هنا يسميها الله عز وجل ساعة لأنه يريد أن يختزل الزمن وأن يشعر إلى أن زمنها قصير. ها؟ أن الله عز وجل يريد أن يشعر المتلقي من يسمع القرآن الكريم أو من يقرأه بأن هذه الساعة قريبة وأنها يعني لفتة، يعني زي أي وقت من الزمن يعد يمر بك وتفاجأ تلاقي نفسك بين يدي الساعة. ولذلك يقول الله ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. تأقيت الظرف باختيار من خلال اختيار الاسم يتسق مع العمر الذي قضوه في الحياة، إنهم ما عاشوا ظهرا طويلا ولا سنين عديدة، وإنما ما عاشوه على الأرض كأنه يوم أو بعض يوم. يريد القرآن أن يختزل هذا المعنى كله من خلال اختيار هذا الاسم للقيامة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قرأت أدخلوا ويبقى الأمر للملائكة، وقرأت أدخلوا على تقدير يا آل فرعون. أما الأمر الأول للملائكة فمعروف معناه، أما الأمر الثاني أدخلوا يا آل فرعون فالمقصود منه التأنيب والتوبيخ. هكذا رأينا فرعون الغشوم، رأيناه غريقا لا يستطيع أن ينقذ نفسه وقد ادعى الألوهية، وأصبح جسده بنجوة عبرة لكل من يأتي بعده. ويا لتعقيب القرآن، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. هذه تذكرة لتعيها أذن واعية. نلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى رسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه ينفعنا.